بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإنسان المسلم المؤمن يعرف لماذا خلق، لأي شيء خلق، ولأي شيء وجد في هذه الدنيا. ربنا سبحانه ذكر الحكمة بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناس في هذه الحياة الدنيا منهم من عرف أنه مخلوق، وأن الذي خلقه على كل شيء قدير، وأن له رب عظيم، وأن عليه حقوق لله سبحانه الذي هو ربه والذي خلقه وسواه وعدل خلقه وجعله في أحسن تقويم، والذي كمل له ما يحتاجه في أموره في هذه الحياة الدنيا، فأنطق منه اللسان وأبصر منه العينين وفتح منه الأذنين وأقامه على القدمين وبطش له باليدين وكمل خلقه وميزه بالعقل والتفكير. ولذلك يعقل ويتساءل: هل أنا خلقت عبثا؟ فيراجع نفسه ويتذكر أن هذا الخلق ما خلق عبثا، لا بد أن يكون هناك حكمة خلقوا لها. فيتذكر قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أيها الخلق اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يتأمل ذلك فيعقل وينتبه ويعرف أنه مخلوق ومربوب، وبعد ذلك يتساءل: إذا كان لربي علي حقوق فما تلك الحقوق؟ إنها العبادة، ما المراد بالعبادة؟ يعرف أن العبادة سميت بذلك لأنها تستلزم العبودية الذي هي التذلل، وأنك أيها الإنسان عبد، وأن العبد يكون متذللا متخضعا متخشعا أو متواضعا لمعبوده، ويكون ذلك بجميع القربات وفي جميع الطاعات التي يفعلها. ثم يعرف أيضا أن هذه وظيفته ما دام عقله معه، لأن العقل هو ميزة الإنسان الذي تميز به، تميز بهذا العقل الذي يفهم ويتفكر، أخصه الله بالعقل من دون الحيوانات الباقية. بهيمة الأنعام تسمى بهيمة، وكذلك الوحوش والطيور والحشرات وسائر المخلوقات ليس منها ما هو مكلف إلا الإنسان أو الإنس والجن والملائكة. وإذا كان كذلك فإن هذه وظيفتنا التي خلقنا لها من حين يرشد الإنسان ويعقل ويكلف إلى أن يموت، هذه وظيفتها في كل زمان وفي كل مكان، لا تسقط عن هذه التكاليف، لا تسقط عن هذه العبادات إلى أن يحين أجله. هكذا ولما كان العارفون بالله على يقين وعلى اعتقاد بهذه الوظيفة كان من أثار ذلك أن أمروا بذلك أعمارهم، جميع أعمارهم، إلى أن أتاهم أجلهم وهم على هذه الوظيفة. هكذا كانوا طوال حياتهم. ونحن كذلك يجب علينا أن نعرف وظيفتنا التي بيننا وبين ربنا، كما أن الإنسان الذي يوظف للدولة يواظب على وظيفته، يواظب على عمله الذي عين فيه ولا يخل به، يعرف أنه إذا خل بوظيفته أصبح من العصاة ومن الخائنين. فكذلك وظيفتنا بيننا وبين ربنا إنها هذه العبادة، وأن عبيد لربنا دائما وأبدا لا نخل بهذه العبادة، يجب أن نكون عاملين بها في كل الأوقات. ومع ذلك فإن بعض الأوقات لها ميزة ولها مزية، بعض من الأوقات تتأكد فيها العبادات والطاعات ونوافل القربات، ومنها شهر رمضان، ومنها عشر ذي الحجة، وكذلك منها أيام الجمعة في السنة كلها، يوم الجمعة، وهكذا أيضا الأماكن تتفاوت فيها الأجر، فالمساجد أفضل من غيرها، لها مكانتها وشرفها، والحرم المكي ثم الحرم المدني ثم حرم بيت المقدس أو بيت المسجد بيت المقدس، هذه لها مزية ولها فضيلة، العبادة فيها يرجى مضاعفتها. وحيث أننا في إقبالة شهر رمضان، فإن رمضان تضاعف فيه العبادة. جاء في حديث أو في أثر لفظه إن في السماء ملائكة لا يعلم نفسي عددهم إلا الله. فإذا دخل رمضان استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد صلاة التراويح، فمن مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وذكر الله أنهم ينزلون في ليلة القدر، ولكن يظهر أنهم أيضا ينزلون في كل ليالي الشهر، ينزل ملائكة، هذه وظيفتهم أنهم يحضرون هذه التراويح رجاء أنهم يتعبدون مع عباد الله. وهذه التراويح التي هي هذه العبادة لها فضلها، ولا نتعرض لها لأن لها مقام آخر. كذلك أيضا ورد فيه فضل النفقة في شهر رمضان. جاء في بعض الآثار إذا دخل رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله. أمره النفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة درهم كما ذكر الله، كما في حبة نبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، حبة كانت ثمرتها سبعمائة حبة. فكذلك نفقة في سبيل الله الدرهم كأنه سبعمائة درهم. فكذلك أيضا في رمضان يرجى أنها تضاعف. كذلك أيضا قد فرض الله صيامه وجعله ركنا من أركان الإسلام، يعترف بذلك المسلمون كلهم حتى المبتدعة وحتى الكفوريين وحتى أهل المعاصي يعترفون بأنه فرض ويصومونه ويحتسبون الأجر لأجل هذه هذا العمل الذي فيه ترك شهواتهم. نحن في هذه الأزمنة وفي هذه المدن ونحوها لا نلقى مشقة من الصيام، وقد كان آباؤنا وكنا في أول أعمارنا نلقى مشقة وصعوبة من هذا الصيام، بحيث أنه إذا جاء آخر النهار يعني وقت المغرب وقت العصر وإذا هو قد سقط من الإعياء ومن التعب ومن الجوع والظما وما أشبه ذلك، فهكذا كانوا يلقوا. وقد كانوا أيضا يشتغلون، يشتغل هذا بحرثه، يشتغل هذا بتجارته، وهذا بحرفته، وهذا في خرازته مثلا أو دباغته، وهذا عند ماشيته، ويتكلفون يتجسمون مشقة. نقول لا شك أن ذلك أعظم للأجر، فإن العمل كلما كان فيه مشقة كان أجره أعظم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بالحج إن أجرك على قدر نصبك أو قال على قدر نفقتك. فهكذا كانوا يلقون مشقة. ولما كان كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام سببا في كسر حدة الشهوة لمن لم يستطع الزواج. أمره بالصوم عليه بالصيام فإنه له وجاء أي مخفف للشهوة. سبب ذلك أنهم يجوعون ويتعبون ويشق عليهم الصيام مشقة شديدة. ولا شك أن ذلك أعظم للأجر، لكن في هذه الأزمنة غالبا أنهم لا يحسون حتى في حميم الصيف شدة الحر في القيض لا يحسون. سبب ذلك الرفاهية والرخاء والظل الظليل والمكيفات والمراوح ونحو ذلك. وسبب ذلك أيضا الراحة، أنهم لا يعملون تلك الأعمال. الموظفون يخفف عنهم العمل قدر ساعة أو ساعتين. كذلك أيضا يكون أحدهم في ظل على كرسي مثلا في راحة وفي مكان مهيئ ومكيف، وإذا كان كذلك فإنه لا مشقة في هذا الصيام في هذه الأزمنة. فنحن نقول على الإنسان أن يعود نفسه الصيام الذي فيه مشقة، وذلك بترك التوسع في المآكل حيث أن الكثير يتوسعون في المآكل. إذا أقبل رمضان تشاهد الأسواق مزدحمة. لماذا؟ قالوا نشتري أغراض رمضان، فيشترون أنواع المآكل وأنواع المشارب، وكأن رمضان شهر المآكل، شهر التفكهات، شهر أنواع الأطعمة الملونة، بحيث إذا جاء وقت الإفطار تجدهم قد حشدوا عشرة أنواع من المآكل أو نحوها. لا شك أن هذا مما قلل مؤونة الصيام وضعف تأثيره الذي كنا نلمسه في تلك السنين القديمة. وعلى كل حال نحن لا نحرم ما أحله الله، ولكن ننصح ونقول اربع على نفسك هذه الأنواع التي أنت تنوعها من المآكل ونحوها، لو قللت منها لكان ذلك أكثر للأجر. وكذلك أيضا تنصح غيرك، كانوا قديما مع شدة الظمأ والجوع إذا جاء وقت الإفطار تناولوا تمرات خمسة مرات عشرة مرات، ومعها فناجين من القهوة، ثم يقومون إلى الصلاة، ثم بعد المغرب يتناولون وجبة العشاء، ولا يأكلون بعدها إلا وقت السحر، يتناولون أكلة السحر، ومع ذلك فإنهم يصبرون على شظى في المعيشة وشدة المؤونة لقلة ذات اليد. فعلى هذا يتفاوت الناس. قديما إذا أقبل رمضان كانوا يستعدون لرمضان. كيف استعدادهم؟ استعدادهم بإنارة المساجد قبل وجود الكهرباء، يشترون السهم الذي يوقدون به أو الزيت الذي يوقدون به السراج قبل وجود الوقود هذا الذي هو الغاز ونحوه، ثم يهيئون أيضا المصاحف، كل يشتري أو يهيئ له مصحفا جديدا ليقرأ فيه. كذلك أيضا أهل الخير وأهل الجداه وأهل التوسع يفتحون أبوابهم ليأتي من يفطر معهم، يحتسبون أجر الإفطار، إفطار الصائم، بحيث أن بعضهم يفطر عنده عشرة أو خمسة عشر، وذلك لكثرة الفقراء، قلة المؤونة عندهم، فيحتسب بأن يشتري من التمر الذي يكفيهم طوال الشهر، وكذلك أيضا من القهوة ونحوها، وهكذا أيضا من الطعام إذا كانوا فقراء يطعمهم يعشيهم بعد صلاة المغرب. هكذا كانوا يتأهبون. كذلك أيضا يتأهبون بإصلاح الفروش والسجادات التي يصلون عليها، وذلك لأنهم يطيلون الصلاة، فالتراويح يصلونها عشرين ركعة ثم الوتر، وهذا هو الذي كان عليه الصحابة وعليه عمل أهل المذاهب، إلا ما قل لا ينقصون عن 23 ركعة. يختمون بنحو ساعة ونصف أو أكثر أو قريبا من ساعتين إلا ربع من حين يبدأون في الصلاة حتى ينتهوا. هكذا كانت اجتهاداتهم في هذا الشهر. كذلك أيضا كانوا في كل ليلة يوقدون لهم سراجا، قد يكون سراجا ضعيفا ولكن هو ما يقدرون عليه، يجتمع نحو عشرة يتحلقون على هذا السراج، كل واحد منهم معه مصحف فيقرؤون حتى يكملوا 3 أجزاء في الليلة، يقرأ يا فلان فيقرأ ثمن، والآخر يقرأ ثمن، الجزء ثمانية أثمان، كل ليلة يقرؤون هذا المقدار ويحاولون أن يقيموا قراءة الذي عليه غلط بحيث أنه ينبهونه على الحركات وعلى النقاط وعلى الأخطاء التي عود عليها لسانه. أهكذا كانوا يفعلون؟ ويوجد أيضا من يفعل ذلك إلى الآن في كثير من القرى، يجتمعون بعدما سهلت المؤونة ووجدت الكهرباء وكثرت المصاحف، إنما فقط يجتمعون في أحد المساجد ثم يقرؤون على هذا الوضع، كل واحد يقرأ ثم لهم خمسة أو عشرة إلى أن يكملوا. فنقول هكذا كانت أعمال الأولين، ولا يزالون على ذلك إلا ما شاء الله، يعني بعضهم. وكذلك أيضا كلهم يصلون التراويح، أقل أن يترك التراويح أحد منهم بحيث تعطل الأسواق، أهل الحرف يعطلون حرفهم، أهل المتاجر يغلقون دكاكينهم كلها، لا تجد من يفتح باب دكان. وحتى في الرياض إلى نحو سنة 80، يعني إلى ما قبل 50 أو 49 سنة، ونحن نشاهد أن الأسواق يبطلون وأنهم يجتمعون في المساجد، حتى العمالة التي بينهم والأجراء ونحوهم وإن كانوا في تلك السنين أيضا قليل. فهكذا كان جدهم واجتهادهم واستعدادهم لاستقبال هذا الشهر والجد والاجتهاد فيه. وسبب ذلك أن شهر رمضان ذكر فيه المغفرة، أسباب المغفرة كثيرة، فمنها الصيام سبب للمغفرة، والقيام سبب للمغفرة، وكذلك إدراك ليلة القدر وقيامها سبب للمغفرة، وكذلك كثرة الصدقات وكثرة تفطير الصوام سبب للمغفرة. وهكذا أيضا كثرة إعانة الصوام لتخفيف الشأن عليهم وتخفيف المؤونة من أسباب المغفرة. فالصيام هو الذي يصونه صاحبه، الذي يحفظ صيامه. جاء في حديث: أليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. يحفظ الإنسان صيامه، فكما أنه يحفظ بطنه عن الأكل والشرب، فكذلك يحفظ لسانه ويحفظ عينيه ويحفظ أذنيه عن المحرمات. قالوا: سبب شرعية الصيام أن الإنسان فيه يترك المحرمات، إذا دعته نفسه إلى فعل محرم فإنه يفكر ويقول أنا الآن أترك المباحات، الأكل والشرب والنكاح، أترك ذلك عبادة مع أن ذلك مباح، فكيف أتجرأ على فعل المحرم الذي لا يباح بحال والذي هو محرم في جميع الأوقات أيا كان ذلك المحرم؟ فلا يمد بصره إلى ما هو محرم، إلى عورات ولا إلى إلى وجوه نساء سافرات أو صور خليعة أو نحو ذلك، فيقول أترك ذلك لأني في عبادة، كيف أجمع بين عبادة ومعصية؟ يحمله صومه على أن يترك المحرمات، وإذا لم يفعل لم ينتفع صيامه. الصيام الحقيقي هو الذي يمنع صاحبه من الفواحش ومن جميع المحرمات، كما أن ذلك أيضا في الصلوات. ذكر ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى في سورة العنكبوت وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فذكر آثارا وأدلة على وجوب أن الصلاة يظهر أثرها على صاحبها بحيث أنها تنهاه عن كل فحش وتنهاه عن كل إثم. وحتى روي عن بعض الصحابة أنه قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. فيقال كذلك في الصيام كما وردت في ذلك أدلة. جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجاهل فليس لله حاجة في أن يدع صيامه وطعامه وشرابه. قول الزور يعني الكذب أو التلبيس أو التدليس، يعني الكلام المزور أو شهادة الزور التي قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الكبائر. حدث مرة ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال يكررها حتى كنا ليته سكت. كذلك الكلام السيء يدعه الصائم خوفا من عاقبته الوخيمة فيترك هذه السيئات ويترك الكلام المحرم. ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فاللغو كل كلام باطل محرم كسباب أو شتم أو لعن أو قذف أو بهتان أو كلام فسوق أو نحو ذلك، وقد ذكر الله أن أهل الخير وأهل الإيمان يبتعدون عنه وعن أهله. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي إذا مروا بمجالس اللغو تجاوزوها مجالس اللغو. وقال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. دل على أن أهل اللغو يصدق عليهم أنهم من الجاهلين، وهكذا يتجنبهم المسلم حتى ولو لم يكن الصيام، فبالصيام أولى أن يجتنب هذا اللغو وهذا الكلام السيء. كذلك في الحديث ذكر الجهل، ويطلق الجهل على كل كلام يدل على سفاهة قائله وعدم معرفته بالخير أنه سفيه، أي يقال هذا جاهل هذا سفيه، ولو كان أعقل الناس ولو كان أحزمهم في أمور دينه وفي أمور دنياه، لكن يكون جاهلا. فكل كلام يصير أو يقال لصاحبه هذا جهل اتركه، أي اتركه ويبتعد عنه وعن مجالسة أهله. هكذا ثم كذلك أيضا بطريق الأولاء المحرمات التي لا تباح في كل حال، فالسباب السب والعيب ونحو ذلك لا يجوز في الصيام ولا في غيره. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يصخب ولا يرفث، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني أنني أحترم صيامي وأمسك عن السباب. السباب لا يجوز حتى لغير الصائمين. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. البادي أظلم الذي ابتدأ بذلك السب، فإذا كان أحد يسبك فالأولى أنك تتغاضى عنه وتحترم صيامك وتحترم أيضا أكلك وعبادتك وتقول عفى الله عنك لا أجاريك في جهالتك، لأن ذلك من الفسوق. ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي مجرد سبه وشتم ولعن وكذف وعيب وكدح وسلب ونحو ذلك، يرجع على المبتدي. هذا السباب المظلوم عليه أن يصبر ويتحمل، أو عليه أن يرد بمثل ما قيل له ولا يتجاوز ولا يتعدى. فهكذا كانت أحوال الصائمين، لا ينفع التكرم بترك الحلال حتى يتأثر به أهله ويكون ذلك أقرب إلى أن يكون مؤثرا في ترك الحرام، يعني في ترك المحرمات كلها. يدخل في ذلك أيضا المحرمات دائما حتى في ليالي الصيام. يوجد كثير هداهم الله في ليالي الصيام يبيتون طوال ليلهم على سماع الأغاني والملاهي والنظر في الصور الفاتنة وتقليب العينين في الأفلام الخليعة وما تبثه الفضائيات مما هو محرما ومما يسبب الوقوع في الفتن والدعاية إلى المحايل الحرام، نعوذ بالله. وإذا كان كذلك فإن المسلم يقول سوف أعبد ربي ولا أنقص أجر صيامي. إذا أكملت صيامك فقم بعبادة ربك، إما أن تنام في الليل وتجعله وقت راحة حتى تستيقظ للصلاة وللسحر، وإما أن تبيت على شيء مباح، على اجتماع مباح أو على شيء مشروع كقراءة القرآن ومذاكرة العلم ونحو ذلك. فهكذا يكون حال الذين ينفعهم صيامهم، يتأثرون به، وذلك لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله. وإن الصائم يحمله دينه، يحمله قلبه على أن يحترم صيامه سرا وجهارا باطنا وظاهرا. الذي لم يكن عنده ضمير ولم يكن عنده إيمان قد يفطر والناس لا يدرون. إذا أغلق عليه بابا، إذا أغلق عليه حجرة من حجره وتناول الأكل والشرب ما علم بذلك أحد، ولكن يحمله ضميره يقول أنا في عبادة لربي، فكيف مع ذلك أتعاطى ما يبطلها، أفعل ما يبطلها ويقلل من أجرها. فلذلك يكون حافظا لصيامه، فكما أنه يتحفظ من الصيام الأكل والشرب والجاء والبكاء ونحوه، فكذلك أيضا يتحفظ من بقية المحرمات. التي تحريمها دائم مستمر في بقية الحياة. فننصح هؤلاء الذين يبيتون أكثر الليل على سماع تلك الملاهي أو النظر في تلك الأفلام في تلك الصور الفاتنة، نقول لهم احفظوا أنفسكم. إذا صمتم في النهار فلا تقللوا أجر صيامكم في الليل، ولا تفعلوا شيئا ينقص أجركم عند الله، لأن من كان كذلك صدق عليه أنه ما انتفع بصيامه، فيمكن أن لا يكون سببا من مغفرة الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصيام سببا لمغفرة الذنوب، ولكن شرط شرطا بقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذا كان إيمانا واحتسابا فلا بد أن يتأثر به، ولا بد أن تصوم جوانبه كله عن كل ما حرم الله تعالى طوال شهره، ثم يكون له أيضا أثر في بقية دهره. هكذا جاء في الحديث أن الله تعالى اصطفى الصيام لنفسه بقوله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. كيف كان الصيام لله تعالى؟ يقول بعضهم: لأن الصيام خفي سر بين العبد وبين ربه، فالذي يحفظ صيامه ويكمله بحيث أنه لا يخدش فيه شيئا ربنا سبحانه وتعالى يثيبه، حتى ولو كان عليه ذنوب كثيرة غفرها وكفرها عنه بهذا الصيام الذي أراد به وجه الله، وعذابه بأن أدخله دار كرامته. فهكذا نتواصى بأن نحفظ أنفسنا في هذا الشهر، أن نستقبله بفرح وبسرور، لا بتثاقل ولا بكراهية. فإن هناك كثيرون يستثقلون رمضان، يقولون إنه يحول بيننا وبين شهواتنا، فيستثقلونه حتى قال بعضهم: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر. كأنه يقول: عسى أني ما أصوم بعده شهرا. دعا على نفسه فأجيبت دعوته فمات قبل رمضان ثاني. هذا هؤلاء الذين يكرهون هذا الشهر دليل على قلة إيمانهم. وأما أهل الخير فإنهم يتبارك ويبارك بعضهم لبعض، يتبادلون البركة، يتبادلون التهنئة بهذا الشهر، كل منهم إذا لقي أخاه يقول: هنيئا لك، هنيئا لكم إدراك هذا الشهر والمساهمة فيه، ويدعو بعضهم لبعض أن ربهم يستجيب لهم ويعطيهم طلبتهم. وهكذا أيضا رأيناهم في آخره يبكون على فراق هذا الشهر. لا شك أن ذلك دليل على أنهم من أهل الإيمان ومن أهل المحبة للعبادة ومحبة الإكثار منها في هذا الشهر وكذلك في غيره. وعلى كل حال أقبل الشهر فلنستعد له ونهيئ أنفسنا على الأعمال الصالحة به التي يحبها منا ربنا ويرضاها. ونسأل الله أن نقول اللهم بلغنا شهر رمضان ومتعنا فيه بإدراك الصيام والقيام. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ومن الفائزين بالمغفرة والرضوان ومن أهل السعادة الذين أنعمت عليهم وأعطيتهم من فضلك وأمددتهم بوسائل وبأسباب المغفرة ورضوانك يا أرحم الراحمين يا رب المستغفرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه.